次。
但我这一直不能用。
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ذكرنا في درسنا السابق عن الحقوق المتعلقة بالتركة لأجل أن يبدأ بها بالترتيب، فلا يطغى حق على حق، وإنما هي مرتبة. فإذا مات الإنسان فهناك حقوق مرتبة متعلقة بالتركة. أول هذه الحقوق كما ذكرنا مؤونة التجهيز، ويقصد بها ما يحتاج إليه الميت من كفن وتغسيل وحمل وحفر للقبر وما في حكمه. مؤونة التجهيز يبدأ بها أولا، وهذا الأول مقدم عند الأئمة الحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة، أي المالكية والشافعية والأحناف. فإن الأئمة الحنابلة يقولون بأن أول الحقوق المتعلقة بالتركة مؤونة التجهيز. انتهينا من مؤونة التجهيز، ننتقل إلى الحق الذي يليه، وهو الديون التي فيها رهن أو الأرش المتعلق برقبة الجاني. ومثلنا لذلك بأنه لو وجد شخص عليه ديون لفلان 5,000 ولفلان 10,000 ولفلان 5,000 مثلا، إلا أن عليه دين لشخص رابع مرتبط برهن، فهذا يبدأ به أولا لأجل أن يخلص ذلك الرهن، ولأجل أن يكون المال بيد الورثة يتصرفون فيه كيف شاء، أو أن يكون هناك أرش متعلق برقبة الجاني. فلو أن إنسانا عنده رقيق وجنى هذا الرقيق بدون إذن سيده، فإن الجناية متعلقة برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه وبين أن يسلمه للمجني عليه وبين أن يبيعه ويعطي المجني عليه قدر جنايته ويأخذ الباقي. هذا هو الحق الثاني المتعلق بالتركة. الحق الأول قلنا مؤونة التجهيز وما يتعلق بها من حفر ودفن وتغسيل وكفن وغير ذلك. الثاني الدين المرتبط برهن، ومثلت له بأن إنسانا عليه ديون لخمسة أشخاص مرسلة غير مرتبطة برهن، وعليه دين لشخص سادس إلا أنه برهن أي شيء، رهن الأرض التي في شارع الحج مثلا، أو رهن البيت الذي في جبل النور، أو رهن فهو مقدم لأن الورثة لا يمكن أن يستفيدوا من هذا العقار، من هذا البيت، من هذه الأرض إلا بعد أن يفك ذلك الرهن. ومثله الجناية أرس الجناية المتعلقة برقبة الجاني. ومثلت لذلك وأعيد المثال مرة أخرى بأن إنسانا له رقيق، والرق كما عرفناه سابقا عجز حكمي يقوم بالإنسان، سببه الكفر. فجنى هذا الرقيق بدون إذن سيده، أما لو أن سيده أمر فالسيد يتحمل الجناية كبرت أو صغرت، لكن جنى بدون إذن سيده وطالب المجني عليه بعرش الجناية، يعني أحدث به موضحة، والموضحة قلنا هي التي توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة. فالموضحة هذه فيها نصف عشر الدية، نصف عشر الدية، فطالب المجني عليه بحقه. من يطالب؟ يطالب الجاني. الجاني رقيق ليس له شيء، لكن نقول لسيده أنت بالخيار، إما أن تدفع أرش الجناية، وإما أن تسلمه العبد للمجني عليه، وإما أن تبيعه ونأخذ قدر الجناية أرشا ونسلمها لمن؟ للمجني عليه، والباقي يكون لك. انتهينا من الأول والثاني. الثالث الديون التي ليس فيها رهن. عليه دين لزيد، عليه دين لبكر، عليه دين لخالد، وهذه ليس فيها رهن، وإنما يطلب بعد أن ننتهي من الحق الأول والحق الثاني أن نسدد تلك الديون من ماله إذا وجد. الرابع الوصايا. الوصايا، هناك وصية لا تحتاج إلى إذن من الورثة ولا تحتاج إلى موافقة منه، وهناك وصية لا بد من استئذان الورثة، فيستأذن الورثة فيما زاد على الثلث. نستأذن الورثة فيما زاد على الثلث، أما الثلث فأقل فلا يحتاج إلى استئذان إطلاقا. ومثال ذلك لو أن إنسانا عنده 30,000 ووصى ب10,000، هذا لا يحتاج إلى استئذان. وصى ب9,000 لا يحتاج، وصى ب8,000 لا يحتاج، وصى ب11,000، الألف الذي بعد العشرة نستأذن فيه الورثة، هل توافقون أم لا؟ وصى لجماعة تحفيظ القرآن، وصى لجمعية البر، وصى للأيتام، وصى للمعاقين، لكذا، لأي طريق من طرق البر وصى، فنحتاج إلى استئذان الورثة فيما زاد على الثلث، أما الثلث فأقل فلا نحتاج إلى استئذان. وأعيد المثال مرة أخرى، إذا وصى ب10 ولديه 30 لا نحتاج، إذا وصى ب12 ولديه 30 نحتاج إلى استئذان الورثة فيما في الألفين، فإن وافقوا فنعم وإن اعترضوا فلا. الأخير من الحقوق المتعلقة وبالتركة المواريث. نعطي كل ذي حق حقه. عندنا زوجة، نقول هل وجد فرع وارث أم لا؟ فإذا قالوا نعم الزوجة تستحق الثمن. عندنا زوجة، نقول هل وجد فرع وارث؟ قالوا لا، قلنا تستحق الربع. عندنا زوج، هل وجد فرع وارث؟ قالوا نعم، نقول للزوج الربع. زوج أيضا ولم يوجد فرع وارث له النصف. الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، الأم والأب لوجود الفرع الوارث لهم لكل واحد منهم السدس. الأخ لأم له السدس، الإخوة لأم لهم الثلث، وهكذا. فالبند الحق الخامس أن نعطي كل ذي حق حقه حسب الفريضة الواردة في شرع الله عز وجل، في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا قلنا أركان الإبن. الركن هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى. وأركان الإرث ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. إذا ما وجد عندنا وارث ما عندنا مسألة فرضية، إذا لم يوجد عندنا مورث ما عندنا مسألة فرضية، إذا ما وجد عندنا حق يمكن أن نقسمه ونوزعه على الورثة ما وجد عندنا حق أو ليس عندنا شيء نعمله. هذه هي أركان الإرث. أركان الإرث ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. يأتي بعدها مباشرة شروط الإرث. شروط الإرث. قبل أن نبدأ بالقسمة نتحقق من وجود الشروط. فمن شروط الإرث تحقق موت المورث. تحقق موت المورث. قالوا لا، المورث حي ولا يزال في مستشفى النور، لا يزال في مستشفى الزاهر. لا، إذا ما عندنا مسألة، نتحقق أنه قد مات. فإذا تحققنا الموت، فإذا تحققنا الموت أمكن أن يكون عندنا شر، توفر الشر. والتحقق يكون بالمشاهدة، بالمشاهدة. شاهدناه، جابوا صلاة المغرب وصلينا عليه في الحرم، من هذا؟ قالوا هذا فلان قدم إلى رحمة الله، فتحققنا وشاهدناه بأنه قد مات. أو يكون بشهادة عدل ما رأيناه وما حضرنا دفنه أو غسله أو وضعه في القبر، وإنما حضر فلان وفلان وشهدا أن فلانا قد مات وقبلنا تلك الشهادة. فالتحقق يكون بالمشاهدة أو بشهادة عدلين أو حكما. حكما بمعنى إنسان فقد وانقطعت أخباره ولم نعلم عنه شيئا، وجاء الأولاد يريدون قسمة الميراث، وجاءت الزوجة تريد أن يحكم بأنه قد مات لأجل أن تعتد ولأجل أن تتزوج، وجاء الورثة يطالبون، فنحن نطبق فيه أحكام المفقود. أحكام المفقود. والمفقود لا يخلو أمره من حالتين اثنتين: إما أن يكون غالب سفره السلامة، وإما أن يكون غالب سفره الهلاك. فإذا كان غالب سفره السلامة ننتظر مدة حددها الشرع، وهي أننا ننتظر فيه 4 سنين منذ فقد. نقول انقطعت أخباره عام كم؟ قالوا في محرم عام 1416. نقول 1416 و1417 و1418 و1420، 4 سنوات منذ فقد. منذ فقد. فإذا مضت الأربع حكمنا بأنه قد مات. أما إذا كان غالب، إذا كان غالب سفره الهلاك، غالب سفره الهلاك بمعنى أنه كان في سفينة أو كان في باخرة أو حصل لهم ما حصل، فنحن ننتظر 4 سنين منذ فقد. وأما إذا كان غالب سفره السلامة، غالب السفر السلامة، كمن سافر للتجارة أو سافر لطلب العلم وانقطعت أخباره، فإننا ننتظر حتى يبلغ 90 سنة منذ ولد. 90 سنة منذ ولد. أعيد الكلام مرة أخرى لأجل ألا يكون هناك لبس. السفر إما أن يكون غالبه الهلاك أو غالبه السلامة، فإن كان غالبه السلامة انتظرنا 90 سنة منذ ولد، وإن كان غالبه الهلاك انتظرنا 4 سنوات منذ فقد، ثم نحكم بوفاته ونتصرف تلك التصرفات. المهم تحقق موت المورث، إما بالمشاهدة وإما بشهادة عدلين وإما حكما كالمفقود وإما تقديرا كالجنين في بطن أمه، كالجنين في بطن أمه إذا جني عليه فنحكم بأنه حي في بطن أمه ثم نقدر أنه مات بالجناية عليه وبذلك ننتهي. فإما تحقق موت المورث، موت المورث بالمشاهدة بشهادة عدلين حكما كالمفقود تقديرا كالجنين في بطن أمه. الشرط الثاني من شروط الإرث تحقق حياة الوارث، نتحقق أن الوارث حي حينما مات المورث. لو أن 2 في سيارة حصل لهم حادث نسأل الله السلامة، وقبل أو حينما تعدوا الطائف حصل الحادث ومات الأب والابن، فإذا كان الابن مات قبل الأب ولو بدقيقة فإن الأب يرث من الابن والابن لا يرث من الأب، وإذا كان الأب هو الذي مات أولا ولو بقدر 5 دقائق فإن إذا كان الأب مات أولا فالابن يرث والأب لا يرث من ابنه والابن يرث من أبيه. نتحقق حياة المورث، نتحقق حياة الوارث حين موت المورث. بعدين نقول العلم، ومثال ذلك أيضا لو أن شخصا توفي وله أم، وله أم وهذه الأم عند زوج لأن والده متوفي، وهذه الأم عند زوج لها غير أبيه لأن والده إما أن يكون قد توفي يكون والده قد توفي. فإذا مات هذا الشخص وورثته أمه لازم نتأكد من بطن أمه هل فيه مولود أو لا. إذا كانت أمه حامل وقت موته يرث ذلك الحمل، لكن إذا كانت غير حامل فإنه لا يرث لو أنها حملت به بعد وفاته بيوم أو بيومين أو بشهر أو بشهرين وهكذا. فتحقق حياة الوارث. الثالث العلم، العلم بمقتضى التوارث. جاءنا شخص قال توفي شخص وأنا أريد حقي من الإرث، نقول ما هي صلتك به؟ لقال والدي. نقول صحيح، الابن يرث من أبيه. لو قال ابني نقول صحيح، الأب يرث من أبي كذلك. لو قالت المرأة زوجي، لو قال الرجل رقيقي وقد أعتقته وأنا أستحق عليه بالولاء، لأن أسباب الإرث نكاح وولاء ونسب، فإذا ادعى نكاحا أو ولاء أو نسب نعرف العلم، العلم بمقتضى التوارث. ثم بعد ذلك إذا قال أخي ننظر هل هو أخ شقيق ولا أخ لأب، إذا قال عمي ننظر هو عم شقيق أو عم لأب، إذا قال مثلا جدي ننظر إلى الجد هذا هل هو ممن يمكن أن يرث أو ليس لا يرث كأبي الأم وما في حكمه. فهذا معنى العلم بمقتضى التوارث. فشروط الإرث تحقق موت المورث، تحقق حياة الوارث، العلم بمقتضى التوارث، وهكذا. اقرأ الحقوق، الحقوق المتعلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟ الأول: مؤونة التجهيز من كفن.
الحقوق المتعلقة بالتركة عندنا عند الحنابلة: مؤونة التجهيز، الدين المرتبط برهن أو بأرش، الدين المرسل، الوصايا، الورث. عند الأئمة الثلاثة لا يذكرون مؤونة التجهيز، لا يذكرون مؤونة التجهيز. نعم.
وأجرة حفر قبر وغسل ونحو ذلك، وهي متعلقة على الحقوق المتعلقة بعين التركة عندنا خلافا للأئمة الثلاثة. الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن وكأرش جناية متعلقة برقبة عبد الجاري.
أظن معروف كدين برهن، دين برهن معروف، دين برهن شخص، قلنا دين برهن شخص عنده لمحمد 5000 بدون رهن، وعنده لعلي 2000 بدون رهن، وعنده لخالد 3000 بدون رهن، وعنده لبكر 10000 لكن برهن. أخذ صك البيت اللي في شارع الحج، صك البيت اللي في شارع جبل النور، فهذا يسمى برهن ولا لا؟ هل كلهم سوى الأربعة ذولا؟ لا، اللي في رهن مقدم، نفك الرهن لأجل أن يستفيدوا منه. وقلنا أيضا بالنسبة الجناية المتعلقة برقبة الجاني، يعني إنسان له عبد وجنى هذا العبد بدون إذن سيده، المجني عليه مخير، المجني عليه يطالب، نقول لسيده: أنت بالخيار، إما أن تدفع الأرش، وإما أن تأخذ تعطيهم العبد بكامله، وإما أن يباع وقسم من القيمة يعطى للمجني عليه والباقي يكون لك. نعم.
الثالث: الديون المرسلة في الذمة.
نعم.
كدين بلا رهن، وسواء كانت هذه الديون لله أو لآدمي. الرابع: الوصايا.
طيب، لو سألنا سؤال قلنا: إنسان عليه دين لفلان 20000 ولفلان 30000، هذه المجموع كم؟ 50. ووجدنا عليه دين مرسل، دين مرسل غير مرتبط برهن، لفلان 5000 ولفلان 10000، وقد وصى لأي مشروع من مشاريع البر 80000، ماذا نبدأ؟ إنسان، أبعيد مرة أخرى، إنسان عليه دين، دين لكن برهن، وعليه دين بدون رهن، وقد وصى، فإذا أعطينا صاحب الرهن ما بقي شيء للدين الثاني والوصية، وإذا أعطينا البقية صاحب الدين اللي فيه رهن لم يبقى له شيء، فبما نبدأ؟ بصاحب الرهن. طيب، صاحب الرهن قلنا مقدم. مسألة ثانية: إنسان عليه دين بدون رهن 10000، وقد وصى لأي مشروع من مشاريع البر 10000، ولم نجد عنده إلا 10000، ماذا نقدم؟ نقدم الدين على الوصية. أولا نقدم الدين اللي برهن، ثم نقدم الدين اللي فيه على الوصية. طيب، إنسان وصى ب50000، ولما حصرنا المال ما وجدنا إلا 100000، ماذا نعمل؟ وصى ب50000، لما حصرنا المال اللي خلف لم نجد إلا 100، ماذا نعمل؟ نستأذن الورثة في أي شيء؟ نستأذن الورثة فيما زاد على الثلث. نقول 33,333 وثلث، هذه لا تحتاج إلى استئذان. ما زاد يعني عبارة حوالي 16,000 أو كذا، لابد أن نستأذن فيها الورثة. نعم.
الخامس الإرث، وهو المقصود بالذات.
نعم، الإرث وهو المقصود بالذات، بمعنى أن نعمل على إعطاء كل ذي حق حقه. الزوجة نصيبها إما الربع أو الثمن، والزوج نصيبه إما الربع أو النصف، والأم نصيبها إما الثلث أو السدس إلى آخره. نعم.
أركان الإرث.
أركان الإرث، الركن ايش قلنا تعريفه؟ جانب الشيء الأقوى. وأركان الإرث ما هي؟ وارث الذي يريد المال، المورث الذي ترك المال، حق الموروث المال نفسه. نعم.
ما معنى ركن لغة واصطلاحا؟
نعم.
الأركان جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى.
نعم.
وفي الاصطلاح هو عبارة عن جزء الماهية.
نعم.
كم أركان الإرث وما هي؟ أركان الإرث 3، وهي وارث ومورث وحق موروث.
نعم.
شروط الإرث، ما معنى الشرط لغة واصطلاحا؟
نعم.
لغة العلامة.
والشرط لغة العلامة، فقد جاء أشراطها بمعنى علاماتها. فقد جاء الشرط لغة العلامة، فقد جاء أشراطها بمعنى علاماتها. نعم.
واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم.
ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم تحقق موت المورث انعدم الإرث، وإذا عدم تحقق حياة الوارث انعدم الإرث، وإذا عدم العلم بمقتضى التوارث انعدم الإرث. ما يلزم من عدمه العدم. نعم.
ولا يلزم من وجوده وجود ولا
يلزم من وجوده، قد نتحقق حياة الوارث، قد نتحقق موت المورث، قد نعلم يعني ونفهم مقتضى التوارث، لكن ما يكون عندنا شيء. نعم.
كم شروط الإرث وما هي؟
نعم.
شروطه 3، وهي الأول.
لو قيل ما هي شروط الإرث، نقول 3. الأول تحقق موت المورث، أول شيء تحقق حياة الوارث، العلم بمقتضى التوارث، ونتحقق موت المورث أولا، ولو يعني قبل من يرثه بدقائق. ومثلت لذلك لو حادث سيارة وتوفي الأول قبل الثاني بعشر دقائق، الأول يرث منه الثاني، والثاني يرث من الأول ولا عكس. لو مثلا قالوا في المستشفى أو مثلا الهلال الأحمر أو كذا اللي باشروا العملية، قالوا توفي فلان الساعة 5، وتوفي فلان الساعة 5:30، فالذي توفي 5:30 يعني بعد الأول بنصف ساعة يرث من الأول، والأول باعتباره توفي قبل الثاني بنصف ساعة لا يرث من الثاني. نعم.
كم شروط الإرث وما هي؟ شروطه 3، وهي الحق الأول تحقق موت المورث إما.
نعم.
الأول تحقق موت
الشرط
المورث.
الأول كأول ما نبدأ قالوا مسألة فرضية، نقول طيب المورث مات ولا لا؟ لا، قالوا مات، تحققنا. قبل أن نبدأ بأي شيء نتحقق أن المورث قد مات. نعم.
إما بالمشاهدة،
شاهدناه مات وصلينا عليه وأوصلناه إلى المقبرة، أو
بشهادة.
ما توفي هنا، توفي بالمدينة، توفي بالرياض، توفي في أي بلد، فشهد عدلاني بأن فلانا قد مات أو
الحقه بالأموات حكما.
الحقناه بالأموات حكما. ما مثاله؟
المفقود.
ما مثاله؟ المفقود. المفقود كم له من حالة؟ الأولى لا. الأولى الأول أن يكون غالب سفره السلامة فننتظر فيه منذ ولد. وإذا كان غالب سفره الهلاك ننتظر فيه 4 سنين منذ فقد. ثم بعد ذلك نلحقه بالأموات حكما. نعم.
أو الحاق بالأموات تقديرا كالجنين إذا انفصل ميتا بسبب جناية على أمه
جنى على أمه ضرب المرأة بحجر أسقطت فنلحقه بالأموات تقديرا على أساس أنه كان موجود حي في بطن أمه ثم مات. نعم.
وهي عبد أو أمة تقدر بخمس من الإبل
عشر دية أمه لأن الأم ديتها 50 من الإبل وعشر الخمسين 5 والدية كاملة للرجل.